الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، وتتوالى مواسم الخيرات نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضلا ورحمة لعباده، حتى يتقرب إليه عباده بكل طاعة حببهم إليها وأمرهم بها وحثهم عليها. وإذا تفقد المسلم زمانه وعمره وجد أن الله سبحانه وتعالى قد شرع له العبودية في كل لحظة من لحظات عمره. ولهذا فعبودية الله سبحانه وتعالى ليست وظيفة يوم أو شهر فقط أو موسم، فليس عبادة الله سبحانه وتعالى تكون في رمضان فحسب، أو تكون في موسم الحج فحسب، وإنما عبادة الله سبحانه وتعالى وظيفة تسير مع أنفاس الإنسان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فلا تكاد لحظة من لحظات عمرك إلا وفيها عبودية عامة، وكذلك عبودية خاصة تتعلق بمواسم الخيرات. ما إن فرغ المسلمون من هذا الموسم العظيم وهو موسم الحج إلى بيت الله الحرام، كما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعاش المسلمون محضنا عظيما من محاضن التربية، وعاش المسلمون فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وأركانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فاجتمع المسلمون أكبر اجتماع من مشارق الأرض ومغاربها، اجتمع العربي مع الأعجمي والأبيض مع الأسود في مصف واحد وفي شعائر واحدة تنتظمهم أماكن محدودة مخصوصة ينتقلون منها جميعا، لا فرق بين عربيهم وعجميهم، ولا بين ملكهم ومملوكهم، ولا بين كبيرهم وصغيرهم، فالكل واحد أمام ربه سبحانه وتعالى في تلك الأماكن المباركة وفي هذه الشعائر المقدسة. فاجتمع المسلمون في مجمع مهيب عظيم، لا سيما في عرفة، حيث يباهي الله سبحانه وتعالى بهم ملائكته ويقول لملائكتي: انظروا إلى هؤلاء، ماذا يريد هؤلاء؟ فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل من وقف في هذا الموقف، إذا كان وقوفه لله سبحانه وتعالى خالصا وإقباله على الله عز وجل صادقا. كان بحق موسما عظيما يمثل أكبر اجتماع في حياة المسلمين، ولهذا ما فرض الله عز وجل الحج إلا مرة واحدة، وما سواه فهو نفل وتطوع. وانتهت أشهر الحج، ثم أقبلنا على شهر الله المحرم، فأقبل معنا موسم جديد من مواسم الخيرات، موسم المحرم الذي شرع الله سبحانه وتعالى صيام شهره، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهو أعظم الشهور على الإطلاق الذي يصومها الإنسان بعد شهر رمضان الذي أوجب الله سبحانه وتعالى صيامه. فآكد النوافل والرواتب المتعلقة بالصيام صيام شهر الله المحرم، فيصومه المسلم كله ولا تعارض بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت: وما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان. فلعلها رضي الله عنها قد أخبرت بذلك قبل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه العلماء أن هذا الحديث ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم يقدم على ما حكته عائشة رضي الله عنها من فعله صلى الله عليه وسلم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم قاض على كل قول، ولأن الفعل قد يتطرق إليه من المعاذير والأعذار ما الله به عليم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فلو صام الإنسان شهر الله المحرم كله فلم يفطر يوما كان مصيبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقدر على ذلك وصام يوما وأفطر يوما كان حسنا، ومن لم يقدر على ذلك فصام اليوم العاشر والتاسع كان ذلك حسنا، فإن اقتصر على صيام العاشر كان ذلك حسنا. أيها الأحبة، وتتفاضل هذه الأزمان وتلك الأماكن وهؤلاء الأشخاص على حسب ما يكون من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله قضى في عليائه ألا تتشارك الأشياء كلها فيكون الجميع على درجة واحدة في الطاعة أو على درجة واحدة في الكفر والنفاق، بل شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق وأن يختار. قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله عز وجل الأزمان وفاضل بينها، فجعل شهر رمضان خير الشهور على الإطلاق. فاضل الله سبحانه وتعالى الأماكن بين الأماكن بعد خلقها، وجعل مكة خير البقاع على الإطلاق. خلق الله سبحانه وتعالى الأشخاص والذوات، وجعل أفضل الأشخاص على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من خلقه الله سبحانه وتعالى من بني آدم. هذا التميز أيها الأحبة نعيشه مع الموسم الذي نعيش فيه، وهو صيام عاشوراء. فنقول عاشوراء موسم التميز. أيها الأحبة، عاشوراء يوم عظيم صامه النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صيامه، مع أن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود في منهجهم وطريقتهم وسبيلهم، فعلام صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء مع أن اليهود يصومونه. لقد ورد في صيام هذا اليوم، وهو اليوم العاشر وهو غدا، لقد ورد في فضيلة صيام هذا اليوم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما بينه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي قتادة أن صيام عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، فسنة بأكملها يكفر صيام هذا اليوم ذنوبها من الصغائر. وأما الكبائر فإذا أضاف الإنسان إلى صيام هذا اليوم التوبة من الكبائر كان هذا اليوم تكفيرا للكبائر والصغائر، لأن العلماء يقولون إن هذه الفضائل التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب إنما تكون خاصة بالصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة شيء يسير، يقلع الإنسان عن الذنب والمعصية ثم يندم على فعلها ويعزم على عدم العودة لها، كل ذلك مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يتوب في وقت الإمكان. فإن كان الذنب يتعلق بمعصية مخلوق أو بحق مخلوق وجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الحق برد المظلمة إلى أهلها. فمع صيام هذا اليوم تكفر ذنوب عمرك إذا أضفت إلى الصيام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والأوبة والندامة والإقلاع عن كل ذنب ومعصية. وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء وحثنا عليه وتعاهدنا عنده. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء وحث الصحابة عنده وتعاهدهم عنده. فلما أمر بصيام رمضان أي نزلت فرضية رمضان وكان صيام يوم عاشوراء أولا فريضة ثم بعد ذلك لما أمر النبي بصيام رمضان صار صيامه سنة. فقال جابر فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده أي صار صيامه مستحبا وليس واجبا أو فرضا. ومما يدل على فضيلة صيام يوم عاشوراء ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد صيام يوم من الأيام أفضل مما كان يتعاهد عاشوراء ولا شهرا من الشهور إلا شهر رمضان أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فأخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعاهد من الأيام في الصيام يوما أفضل مما كان يتعاهد في يوم عاشوراء ولا شهرا إلا شهر رمضان. أيها الأحبة أما عن تميز يوم عاشوراء ذاك التميز الذي حث عليه الإسلام ودلنا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة متميزة لا هي على طريقة المشركين ولا هي على طريقة اليهود ولا هي على طريقة النصارى. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم متميزا بشريعته متميزا بعقيدته فلم يألف ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام والأوثان وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الواحد الديان. فهدمت الأصنام وحطمت بعد دعوة طويلة عريضة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فطمست معالم الشرك في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد دعوته المباركة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحرص على نقطة التميز وعدم التشبه لا بالمشركين ولا بأهل الكتاب من اليهود والنصارى لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في معاملة. وهذا من أعظم ما يكون من التميز الذي يلحظه المسلم في صيام يوم عاشوراء. فإنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد إلى المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فصمناه شكرا لله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذا الشهر المبارك أمر النبي بصيامه وقال نحن أولى بموسى منكم. فما هو الملحظ البارز الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء؟ إنه ملحظ التميز صامه لكنه مع قوله نحن أولى بموسى منكم نحن أولى بموسى من اليهود وفي ذلك رد على اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على التميز فلم يشترك مع المشركين ولا أهل الكتاب لا في عبادة ولا في عقيدة ولا في معاملة ولا في هيئة ولا في ذي بل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون المسلم مستقلا بتلك الشريعة الربانية التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مما صنع هؤلاء الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون في مساجد المسلمين قبور من قبور المشركين. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لما عليه أهل الكتاب. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، فلا يشرع للإنسان أن يتنفل بنافلة أو أن يصلي صلاة وقت طلوع الشمس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تخرج بين قرني الشيطان، فإن الشيطان يتعاهد ذلك، فإذا طلعت الشمس جعلها بين قرنيه، وكان وقتا يسجد فيه المشركون فأراد الشيطان أن يكون سجودهم له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس. وإذا تفقدت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها سنة مضيئة مليئة بهذا التميز، فلا نلتقي لا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع المشركين في عبادة أو معاملة أو شيء من ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا التميز من أول يوم من أيام دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال، وقال فإن اليهود لا يصلون في النعال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخضاب الشيب، وبين أن هؤلاء لا يخضبون. تميز النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه، وهذا من أبرز ما يكون في صيام عاشوراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم. أيها الأحبة، ومن الفوائد العظيمة المباركة في صيام عاشوراء إضافة إلى هذا التميز في مخالفة أصحاب الجحيم أن الإسلام رد على كل شريعة باطلة وعلى كل فكر منحرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أولى بموسى منهم رد عليهم على اليهود انتماءهم المدعوم المكذوب لموسى عليه السلام، فإن اليهود في الحقيقة ليسوا أتباع موسى، وإن النصارى في الحقيقة ليسوا أتباع عيسى بن مريم، فإن عيسى بريء منهم وإن موسى بريء منهم. أتدرون يا عباد الله من أولى الناس بموسى وعيسى؟ بل من أولى الناس بأنبياء الله ورسله؟ إنهم المسلمون، إنهم المسلمون الذين يتبعون الأنبياء في خطاهم ويترسمون طريقهم ويسيرون على منهجهم. فمنهج المسلمين منهج الأنبياء في أصولهم العامة ودعوتهم إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء والإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال سبحانه بعد أن ذكر من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء. والأمر لنبينا بالاقتداء بالأنبياء أمر لنا من باب أولى أن نقتدي بأنبياء الله ورسله إلا فيما اختصوا به من شريعة. فنحن أتباع موسى على الحقيقة ونحن أتباع عيسى على الحقيقة، أما هؤلاء اليهود الذين هم قوم بهت الذين عاقبهم الله عز وجل فجعلهم قردة وخنازير، هؤلاء اليهود في الحقيقة ليسوا أتباع نبي من الأنبياء، بل هم أعداء البشرية جمعاء لا يلتقون مع البشرية على الإطلاق. هم قوم بهت بين النبي صلى الله عليه وسلم بهتهم وكذبهم، ولهذا قال نحن أولى بموسى منكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء. أيها الأحبة، هؤلاء اليهود لم تعرف الأرض قوما أخبث منهم على الإطلاق، هؤلاء اليهود كذبة فجرة، هؤلاء اليهود أعداء الرسل والأنبياء، هؤلاء اليهود أعداء الله سبحانه، فلم يسلم الرب سبحانه وتعالى منهم. فمن الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن الذي قال يد الله مغلولة؟ أليس اليهود؟ وقالت اليهود إثما وفجورا وكفرا وإلحادا وزندقة وبعدا، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أما قالت اليهود كما ذكر الله سبحانه وتعالى، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الذين كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها معلومة في كتبهم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فقد كانوا يعلمون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يقينيا، ومع ذلك كتموه. لقد كانوا يقولون للعرب قبل مبعث النبي، سوف يخرج نبي في هذا الزمان وسنقاتلكم معه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حسدوه وحقدوا عليه أن يكون من العرب، وكتموا علم النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، اليهود حرفوا كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل على موسى، فهل بقيت التوراة هي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى؟ لا وربي، بل امتدت يد آثمة ظالمة خائنة ملحدة على كتاب الله سبحانه وتعالى. فحرف اليهود التوراة وجعلوا التوراة تبعا لأغراضهم وتبعا لأهوائهم، فليس في التوراة مما أنزله الله عز وجل شيئا، وإن وجد فشيء يسير لا يساوي ما وضعه هؤلاء اليهود في التوراة. لقد وضعوا في التوراة ما أنكرته جميع الكتب وما أنكره جميع الأنبياء. أيها الأحبة، إن طلعتم نصوصا في التوراة وجدتم الآتي، إنهم يسبون أنبياء الله وينتقصونهم في التوراة. في التوراة أن نوح عليه السلام شرب الخمر حتى سكر وعري من ثياب. في التوراة أن بنتي لوط عليه السلام قد أسقطا أباهما خمرا حتى اضطجعتا معه. في التوراة، في التوراة الموجودة في الآن، أن بنتي لوط عليه السلام قد سقطا أباهما خمرا حتى سكر وخرج من شعوره فاضطجعتا معه. في التوراة أشياء كثيرة من الأباطيل. سليمان عليه السلام لقد نكح نساء مشركات ثم جعل لهن أصناما ثم أمر الناس بعبادة هذه الأصنام. أشياء يترفع عنها آحاد المؤمنين والمسلمين فضلا عن أنبياء الله والمرسلين. هؤلاء هم اليهود الذين وضعوا التوراة بأيديهم. أما أعظم كتبهم التي إليها يرجعون ومنها يستقون وعليها يعتمدون، فما سموه بالتلمود. تلمود اليهود كتاب وضعه أحبارهم وعلماؤهم ورهبانهم. هذا الكتاب فيه من الأباطيل ما الله عز وجل به عليم، وهو الذي يحرك اليهود اليوم ومنذ أن وضع. فإن اليهود ونسبتهم إلى إسرائيل نسبة باطلة، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام وهو نبي من الأنبياء متبرئ مما هم عليه، وكل نبي متبرئ مما هم عليه. في التلمود هذا قد وضعوا أباطيل عظيمة واختصوا أنفسهم بالشعب الذي خلقه الله عز وجل من أصل غير جميع الشعوب. ففي التلمود أن اليهود خلقوا من عنصر الله، من عنصر الله، أما سائر الناس فقد خلقوا من نطفة حيوانية وأرواحهم أرواح شيطانية. انظروا ماذا ينظر اليهود إلى كل الناس سواهم، هم من عنصر الله، أما من سواهم من نطفة بهيمية حيوانية يرجعون إلى أرواح شيطانية. ثانيا،
اليهود في تلمودهم شعب الله المختار، لقد اختار الله شعبا واحدا هم اليهود، ومن سواهم حمير، حمير خدمة عند شعب الله المختار. فمن عاد اليهود حمير. ثالثا، الربا حرام عند اليهود لكن إذا كان فيما بينهم، أما فيما بينهم وبين غيرهم فالربا حلال. الربا حلال إذا كان مع الشعوب الأخرى، والربا حرام إذا كان بين اليهود بعضهم البعض. رابعا، هذا في التلمود. رابعا، الزنا. أما الزنا فيما بين اليهود بعضهم ببعض فحرام، ولا يجوز ليهودي أن يزني بيهودية أو أن يغتصبها. أما مع الشعوب الأخرى فإن الزنا واغتصاب النساء حلال، لكن وضعوا له شرطا. وما شرطه؟ قالوا شريطة أن يكون المزني بها قد تجاوزت 3 سنوات. شروط، شروط يضعون ذلك، يضعون شروطا. فالزنا مع غير اليهودية حرام، واغتصاب الفتاة غير يهودية حلال. الزنا مع غير يهود حلال، شريطة أن يكون المرأة المزني بها قد تجاوزت 3 سنوات. خامسا أو سادسا، الزواج الشرعي الوحيد على وجه الأرض هو زواج اليهود، ومن عداهم فالزواج باطل. وعليه فإن نسبتنا إلى آبائنا وأمهاتنا نسبة باطلة، فنحن جميعا لقطاء، ليس لنا نسبة صحيحة إلى آبائنا وأمهاتنا، لأن الزواج عندنا زواج باطل. أما الزواج المشروع بحق والشرعي بحق هو زواج اليهودي من اليهودية. هل تعلمون أن اليهود يعتقدون هذا؟ هل تتصورون أن عقائد اليهود هي تلك العقائد؟ اليهود يقرؤون كل شعب على وجه الأرض حتى النصارى، وإن اتفقوا معهم في الظاهر على ضرب الإسلام والمسلمين، لأن عداوة المسلمين تتقدم كل عداوة. هذه شريعة اليهود. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى باليهود منكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، ففي صيام يوم عاشوراء نتذكر عداوتنا اليهود، هؤلاء القوم الذين لا عهد لهم ولا ذمة ولا سلام عندهم ولا وئام. فمن زعم أن اليهود سوف يحترمون عقائد ومواثيق وعهودا وضوابط تكون على طاولات المفاوضات فهو لا يعلم اليهود. متى علم اليهود عهدا أو مبدأ، سلاما أو ذمة؟ أليس اليهود الذين عهدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد دامت حرب ضروس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء اليهود، وتعددت حلقات الصراع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أجلى بني قينقاع لما اعتدوا على أعراض المسلمين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أجلى بني النضير لما أرادوا قتله؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاتل بني قريظة وقتلهم عن بكرة أبيهم إلا صغارا لم يبلغوا ونساء؟ أليس هؤلاء اليهود هم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر؟ بني قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، يهود خيبر. فمتى علموا مع النبي صلى الله عليه وسلم
عهدا أو ذمة. وما يفعله اليهود اليوم مع المسلمين على أرض فلسطين ومع المسلمين في كل مكان، فإن كل جرح على وجه الأرض وراءه طائفة، وراءه طائفة، طائفة اليهود في الظاهر وطائفة الروافض في الباطن. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم الذي نصومه غدا، وهو يوم عاشوراء، يوم مفاصلة بين شريعتين آثيمتين وبين منهجين منحرفين، بين منهج اليهود الذي أسلفنا لكم طرفا منه وبين منهج الروافض الذين لا يختلفون كثيرا عن اليهود، بل هم أصروا على الإسلام من اليهود. فإن عداوة اليهود عداوة ظاهرة، إننا على منابرنا نتكلم عن اليهود وعن موقفهم مع إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. فهل يعترض أحد على ذلك؟ لا يعترض أحد على ذلك على الإطلاق، لأن عداوة اليهود عداوة مركوزة في النفوس. أما حينما نتكلم عن عداوة الشيعة فلا يخلو مسجد من المساجد إلا وهو ينتقد الخطيب حينما يتكلم عن الشيعة، فيقول: ما لك وللشيعة؟ أليسوا مسلمين؟ ألسنا نختلف معهم في الفروع فقط دون الأصول؟ أيها الأحبة، إن منهج الروافض وإن منهج الشيعة وإن عداوة الروافض للمسلمين عداوة للأسف الشديد تخفى على كثير من المسلمين حتى على المتخصصين. ألم تسمعوا بآذانكم وتروا بأعينكم؟ أما رأيتم وسمعتم من يقول بالتقارب مع الشيعة؟ من يقول بوجوب دراسة مذهب الشيعة في الأزهر الشريف على أنه مذهب خامس كالمذاهب الأربعة؟ ويخرج هذا ممن؟ ويخرج هذا من الروافض من الشيعة؟ لا، يخرج هذا ممن يتسل إلى السنة. فالذي أراد أن يضيف مذهبا خامسا إلى الأزهر، الذي أراد أن يضيف مذهبا خامسا هم من ينتسبون إلى السنة، من ينتسبون إلى الأزهر، يريدون أن يكون هناك مذهب خامس بجوار المذاهب الأربعة. الأزهر طيلة عمره يدرس المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ولم يبت هؤلاء في أمن وأمان حتى يضيفوا إلى ذلك مذهبا خامسا هو مذهب الروافض ومذهب الشيعة، وإن لله وإن إليه راجعون. وشخصية أخرى هي مرموقة أيضا أكدت على أن الخلاف مع الروافض والشيعة لا يعد أن يكون 5%، أن يكون 5%، فإن الخلاف بين السنة والروافض خلاف في فرعيات ليس خلافا في أصول. وإنك لتنظر أيضا إلى جماعات تنتسب إلى الدعوة الإسلامية لتؤكد صباحا ومساء أن عداوتنا مع الشيعة ومع الروافض ليست عداوة صحيحة، وأنه ينبغي أن نلتقي مع الشيعة ولا خلاف بيننا، فإننا نجتمع معهم في الرب ونجتمع معهم في الرسول ونجتمع معهم في الدين، إلا أشياء فرعية حرصت هذه الجماعة على أن تتقارب مع الشيعة وأن تنطمس معالم التفريق ومعالم التميز بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل بحق يمكن التقارب مع الشيعة؟ والجواب عن ذلك: إذا تقارب الإسلام مع اليهودية أو النصرانية تقارب الإسلام مع الشيعة ودين الروافض. وأما أننا نجتمعهم في رب أو في رسول أو في دين فليس ذلك بصحيح، ولست أنا الذي أدعي ذلك، بل الذي ادعى ذلك علماؤهم وأئمتهم في كتبهم المعتمدة فإنهم يذكرون أننا لا نجتمع معهم حتى في الرب. ذكر نعمة الله الجزائري، وجدير أن يكون نقمة الله، في كتابه المشهور عندهم الأنوار النعمانية، وجدير أن يكون الظلمات النعمانية، قال: إننا لا نجتمع مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في إمام. اسمعوا ماذا يقول قادة الشيعة وقادة الروافض الذين يراد منا أن ندخل مذهبهم إلى الأزهر ليكون مذهبا خامسا، وأن الخلاف مع هؤلاء خلاف في الفروع. تقدم الإخوان شوي، تقدم. بل هو خلاف في الأصول، ليس هذا على ألسنة أهل السنة بل على ألسنة الروافض نفسها. يقول نعمة الله لسنا نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في نبي ولا في إمام. لماذا؟ لأن الرب الذي يتخذ نبيا يكون صاحبه أبا بكر ليس ربا وليس نبيا، لأن النبي قد اتخذ أبا بكر خليلا كما جاء في الحديث الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أقرب الناس إليه هو الصديق رضي الله عنه، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أمن علي في صحبته من أبي بكر رضي الله عنه، وقال ما من يد لأحد إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله. فقال هذا الرجل لا نؤمن برب ولا نؤمن بنبي يكون صاحبه أبا بكر رضي الله عنه، إذن هل نجتمع مع الروافض في رب أو نبي أو شرعة؟ ثم من الرب؟ أهو الرب الذي يختص بعلم الغيب؟ أهو الرب الذي يختص بتصريف الأكوان ويدبر الأملاك؟ لا والله، إن أئمة الروافض الاثني عشر يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، هذا في كتبهم المعتمدة. يقولون بأن الأئمة الاثني عشر هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب، بل بالغوا فقالوا ولا يموتون إلا باختيارهم. لا يموت الإمام من هؤلاء إلا باختياره، فهو يعلم الغيب، وأعظمهم علي رضي الله عنه، فهو الذي يعلم الغيب وهو الذي يتصرف في الأكوان. بل في كتبهم المعتمدة أن عليا كان مع نوح في سفينته يوم أن نجى الله نوح ومن معه، وكان مع إبراهيم في النار يوم أن نجى الله عز وجل إبراهيم، وكان مع يوسف في الجب وغياباته يوم أن ألقي يوسف في الجب، وكان مع موسى يوم أن نجى الله موسى وأغرق فرعون. كان مع الأنبياء في كل فضيلة اختص بها، ففضيلة ذلك ترجع إلى علي. أي تقارب مع هؤلاء وأي التقاء مع هؤلاء؟ هم الشيعة هم الحدو فاحذرهم، قوم يقيمون دينهم على النفاق وهم يسمونه بالتقية. فالكفر عندهم جائز والعداوة المسلمين عندهم جائزة، غير أنهم يظهرون خلاف ذلك ليلا ونهارا. إن دولة الروافض والتي تتزعمها إيران الآثمة دولة حاقدة على الإسلام، دولة ألبت العداء على المسلمين في كل عصر من العصور. ولهذا صلاح الدين الأيوبي لم يبدأ بحرب النصارى أولا، وإنما بدأ صلاح الدين بحرب الروافض أولا، وبحرب دولة العبيديين التي سيطرت على مصر هذه زمانا طويلا. فلقد حكمت الدولة الباطنية مصر 200 سنة، فكانوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر. وبالمناسبة فإن الشيعة أبغض الشعوب إليهم شعب مصر، ففي كتبهم المعتمدة أنهم يقولون بئس القوم مصر، وفي كتبهم إن الله لعن أهل مصر على لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير، أبغض الشعوب إلى دولة الروافض إلى الشيعة شعب مصر، في كتبهم المعتمدة يذكرون ذلك ويقررون ذلك. فلا نجتمع مع هؤلاء في الرب الذي نعبده، لأن الرب الذي نعبده هو رب يعلم الغيب، هو رب كل الأمور ترجع إلى تدبير. حتى المشركون قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. عبدة الأوثان يقولون ذلك، وأما الروافض والشيعة فإنهم لا يقولون ذلك. هل نجتمع مع نبي في الرسول؟ الجواب لا، لأنهم يؤمنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الأمانة فلم يوصي إلى علي، وكان الواجب عليه أن يوصي الخلافة بعده إلى علي رضي الله عنه، بل عندهم غلاة يقولون إن النبي الحقيقي هو علي رضي الله عنه. ولكن جبريل عليه السلام أخطأ حينما نزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى به أن ينزل على علي رضي الله عنه. هل نجتمع مع الشيعة الروافض في القرآن؟ الجواب لا، إن الشيعة لا يؤمنون بهذا القرآن الذي نقرأه، فإن القرآن الذي نقرأه هو قرآن ملفق اتفق على تلفيقه المهاجرون والأنصار وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، هذا القرآن قرآن محرف. أما القرآن الحقيقي الذي أنزله الله يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن، ليس يوجد منه حرف واحد في هذا القرآن الذي نقرأه. فهل نجتمع مع الشيعة؟ نجتمع مع إيران؟ نجتمع مع حزب الله في لبنان؟ نجتمع مع الدروز؟ نجتمع مع الإسماعيليين؟ نجتمع مع الاثنى عشريين؟ هل نجتمع معهم في قرآن؟ لا والله. ولهذا صنفوا وألفوا في تحريف القرآن، هذا الطبرسي يؤلف كتابه فصل الخطاب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في إثبات تحريف القرآن، وأن هذا القرآن كتاب محرف. 5%، أين 5%؟ أين هذا؟ دعوات مضللة، دعوات آثمة، كل ذلك من أجل ماذا؟ هؤلاء الروافض في كتبهم لا يقولون نحن نجتمع مع المسلمين ومع أهل السنة في شيء على الإطلاق، وأما نحن الذين ننتسب إلى العلم وإلى الشريعة نلزم أمتنا ومجتمعنا ونعلم مجتمعنا أن من ضيق الفهم مرشد لجماعة يقول إن من ضيق الفهم أن تقول بأننا لا نتقارب مع الشيعة، هذا من ضيق الفهم، ويفتخر أنه الجماعة التي ما أغلقت بابها في وجه الشيعة يوما ما. سبحان الله، سبحان الله، أيقول ذلك الروافض؟ ولهذا العلامة محب الدين الخطيب في كتابه الماتع الخطوط العريضة في بيان مذهب هؤلاء يبين أن جميع المراكز التي قامت على التقريب بين الشيعة والسنة كانت في بلاد السنة، وأنه لا يوجد مركز واحد في إيران للتقارب بين الشيعة والسنة. من أولى أن يكون عنده مراكز التقريب بين الشيعة والسنة؟ أليست إيران؟ لا يوجد في إيران مركز واحد للتقارب بين الشيعة والسنة، بينما مراكز التقارب بين الشيعة والسنة موجودة في بلاد السنة في بلاد المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورابعا، هل نجتمع مع الشيعة في شريعة؟ الجواب لا، لأن شريعتنا مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ومن نقل لنا الكتاب والسنة إنهم الصحابة رضوان الله عليهم، أما القرآن فعندهم محرف، فكيف تكون الشريعة سالمة؟ وأما السنة فنقلتها كفار عندهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعتمدون على السنة؟ شريعة بلا كتاب وبلا سنة، شريعة كتابها محرف، شريعتنا نحن عندهم، كتابها محرف، وسنتها نقلتها كفار، فكيف نجتمع مع الشيعة في شريعة؟ خامسا، هل نجتمع مع الشيعة في الصحابة؟ إن الشيعة قام دينهم كله على تكفير الصحابة وعلى بغض الصحابة، وعلى رأس هؤلاء من؟ أبو بكر وعمر. أترون يا عباد الله من في الدرك الأسفل من النار؟ أول رجل في الدرك الأسفل أهو إبليس؟ أهو الشيطان؟ أولا عمر، وفوقه أبو بكر، وفوقهما الشيطان، إنهم يقرؤون كتاب الله عز وجل. تبت يدا أبي لهب وتب، يقولون أبو بكر وعمر، تبت يدا أبو بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، إنهم ينتظرون إمامهم المخفي وهو المهدي المنتظر عندهم، مهدي الخرافة. أول ما يخرج هذا المهدي من سردابه أترون ماذا يصنع؟ أول شيء يحيي الله له أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، فيقيم الحد عليهم، يقيم الحد على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. أول شيء يفعل هذا الإمام المنتظر. هذا مختصر بسيط لطائفة الشيعة. غدا يوم عيد الشيعة، يوم عيد الشيعة يوم تمتلع فيه الحسينيات والحوزات، يوم ينطق فيه الرهيبضة للأسف الشديد. فهذا اليوم يذكرنا بالعداء لهاتين الطائفتين، اليهود من جهة والروافض الشيعة من جهة أخرى. أيها الأحبة، لا تستمعوا لدعوات تدعو إلى التقارب مع الروافض والشيعة، فبغضنا للروافض والشيعة بغضنا لليهود والنصارى، ولا يمكن أن نلتقي معهم على مائدة واحدة. وأخيرا، هل إيران عدوة لإسرائيل؟ هل إيران عدوة للأمريكان؟ الجواب أبدا وربي. فما دخل أعداء الإسلام يوما ما إلى بلاد المسلمين إلا على ظهور الشيعة والروافض. فمن الذي استجلب التتار ليتم القضاء على خلافة الإسلام في بغداد؟ إنهم الروافض، إنهم الروافض، هم الذين استجلبوا الصليبيين والتتار إلى بلدان المسلمين، وهم الذين استجلبوا الأمريكان إلى العراق. ولهذا لما تمكن الأمر في العراق أسلموا قادة العراق لمن؟ أسلموها لأهل السنة أو أسلموها للشيعة؟ أسلموها للشيعة. فإذا كان العداء قائما بين اليهود وبين بين الأمريكان وبين الشيعة، فعلام لم تبعد أمريكا الشيعة عن السيطرة. وأما ما يجري في وسائل الإعلام من تصريحات إيرانية رافضية شيعية للعداء لأمريكا أو لإسرائيل، فإن هذا كذب وافتراء وخداع سياسي، لأنني كما قلت لكم إن الشيعة يقيمون دينهم على مبدأ التقية والكذب. فلا تصدقوا، فإن إيران ربيبة أمريكا، وإن المصلحة وحيدة، وإن مصلحة أمريكا ومصلحة الغرب كله أن يكون في قلب العالم الإسلامي الروافض. وعليه أقول لكم، علامة أخرى القصاص من نصيري سوريا إلى الآن، علامة يصمد نصيري سوريا إلى الآن، لأن وراءهم دولا تريد بقاء النصيرية في قلب العالم الإسلامي. إن العدو الحقيقي للعالم كله هو أنتم، هم أهل السنة والجماعة، ليسوا النصيريين، ليسوا الروافض، ليسوا الدروز، ليسوا أبدا. وإنما العدو الحقيقي في الحقيقة هم أهل السنة والجماعة، ولهذا النيل منهم والانتقام منهم وسفك دمائهم والتحدث عن الحرب والسلام يكون بعيدا عن هؤلاء. فافهموا عباد الله، تلك الأحاديث وهذه الشجون يوم أن تصوموا عاشوراء غدا، ليس صيام عاشوراء يوما يمثل نافلة من النوافل، وإنما يمثل ويرسي قاعدة عظيمة من قواعد التميز، من قواعد اليقظة، من قواعد التنبه إلى التمسك بدين الله، بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن دين الله عز وجل هو الدين المحارب على وجه الأرض، وأنه ليس لك بعد الله عز وجل أحد. فالجأ إلى الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطرح جانبا عنك تلك الدعاوى المضللة الباطلة. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.